أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نضيف شيء إلى مناقشة القول بلزوم صرف سهم الإمام في زمان الغيبة على الأصناف الثلاثة، هذا القول المتقدم. واحدة من المناقشات كانت هي أن الوارد في المرسلتين اللتين استند إليهما في هذا القول، أن الوارد هو أن الإمام يتم من عنده، وهذا لا يعني ولا يلازم أنه يتم من ماذا، من حصته من الخمس، وإنما يتم من عنده، وليس هناك ملازمة بينه وبين أن يصرف أو أن يتم من حصته من الخمس. الإضافة تقول أنه يؤيد هذا المعنى، وأنه ورد في نفس المرسلتين وبالخصوص مرسلة حمال أنه يتم في باب الزكاة أيضا، نفس الكلام ورد في نفس المرسلة أن الزكاة بعد تقسيمها إذا نقصت حصة الفقراء حينئذ الإمام يتم ماذا من عنده. واضح أنه هناك لا موجب للالتزام بأنه يتم من حصته من ماذا، من سهم الإمام، يتم من سائر الأموال التي عنده. هذا يؤيد أن المقصود من يتم من عنده في الفقرة الواردة في باب الخمس أيضا ماذا، هو أنه يتم من عنده، يعني من الأموال التي ماذا، التي عنده، ولا ملزم للالتزام بأنه يتم من عنده، يعني من حصته من خصوص خمس. زين، هذا هو القول الماضي، أقول يصير القول أحد الأقوال في المسألة. نعم، يمكن الالتزام بجواز دفع الخمس سهم الإمام إلى السادات المحتاجين الفقراء، يمكن الالتزام بجواز دفعه إليهم باعتباره أحد المصارف التي يعلم رضا الإمام عليه السلام بصرف الخمس فيهم، ممكن أن يلتزم بذلك، لا تعين صرفه في الأصناف الثلاثة كما هو معنى القول الذي نتحدث عنه. هذا القول يعني أنه لا بد من ماذا، من صرف سهم الإمام على الأصناف الثلاثة، هذا لا دليل عليه، لكن يمكن أن نلتزم بجواز صرفه عليه باعتبار أنه في بعض الأحيان قد نحرز رضا الإمام بصرف سهمه عليهم، وحينئذ هذا يكون قولا آخر يأتي الحديث عنه قريبا. أحد الأقوال في المسألة هو أن يصرف سهم الإمام في الموارد التي يعلم رضا الإمام عليه السلام بصرفه فيها، فقد يكون أحد الموارد التي يعلم صرف رضا الإمام بصرفه فيها هو الصرف على الأصناف الثلاثة، لكن هذا قول آخر غير هذا القول. ومن ما تقدم يعلم حال الأقوال التي تخير بين الحفظ والدفن، أو بين الحفظ والدفن والقسم اليمن على الأصناف الثلاثة، وهي القول الثالث والقول الخامس والقول السادس، يعلم حالها مما تقدم من مناقشة الأقوال المتقدمة. يبقى من الأقوال القولان السابع والثامن. السابع هو تقسيمه على ضعفاء الشيعة من دون تخصيص له بالأصناف الثلاثة، والقول الثامن هو القول بأنه يتصدق به عنه ونتعامل معه معاملة مجهول ماذا، المالك، فيتصدق به عنه عليه السلام. أما القول السابع وهو تقسيمه على الضعفاء من الشيعة، هذا قد يستدل عليه ببعض الروايات التي ذكر فيها هذا المعنى، وهي روايات ضعيفة لا يمكن التعويل عليها لإثبات هذا القول. هناك رواية واردة في الباب 50 من أبواب الصدقة، الحديث الأول عن الإمام أبي الحسن الأول عليه السلام قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا. هذه الرواية. والحديث الثالث في نفس الباب، الحديث الأول في الباب، الحديث الثالث في نفس الباب مرسل للصدوق: من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا. صالحي موالينا، أهم رواية. قد يقال أن هذه الروايات هي مستند هذا القول، لكنه واضح بأن هذه الروايات مضافة إلى ضعفها سندا، هي غير تامة، دلالتان لقوة احتمال أنها ناظرة إلى الصلة المستحبة، ناظرة إلى الصلة المستحبة، لا إلى ماذا؟ لا إلى محل الكلام الذي هو عبارة عن الخمس الواجب إخراجه ودفعه إلى مستحقيه. من لم يقدر على صلتنا فليصل فقراء ماذا؟ شيعتنا وصالحي موالينا. ليس فيها دلالة على ذلك. هناك رواية أخرى قد يستدل بها في المقام، وهي واردة في الباب الرابع من أبواب الأنفال، الحديث الحادي والعشرين، رواية يقولها السيد بن طاووس في الطرف بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وأن علي بن أبي طالب رسول محمد وأمير المؤمنين، وأن طاعته طاعة الله ورسوله ولا يمن من عنده، وأن إلى أن يقول: وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة عليهم السلام، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم. أول مرة يقدم ماذا؟ ولد الأئمة عليهم السلام، الذرية الطاهرة، ومن لم يقدر فلشيعتهم. هذه الرواية أيضا مضافة إلى ضعفها السندي، هي دلالة غير تامة، لأن الظاهر أنها واردة في نقصان المال، عجز المال، مو العجز عن إيصال المال لمن؟ إلى صاحبه الذي هو محل الكلام، لأنه يقول: فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير، إلا على اليسير، تكون ناظرة إلى غير محل الكلام، من التزم بها ونلتزم بها مطلب آخر، ناظرة إلى غير محل الكلام، نحن نتكلم عن الخمس بتمامه لا مقدار منه، هذا حينئذ ماذا نصنع به؟ مع العجز عن إيصاله إلى صاحبه. الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما ناظرة إلى صورة حصول اليسير من الخمس، لم يقدر على أداء تمام ما يجب عليه، قدر على أداء اليسير منه، قال ليفعل به ذلك. هذه أيضا رواية. من المحتمل قويا أن مستندهم في هذا القول هو نفس ما أشرنا إليه في القول السابق، وهو دعوى القاطع برضا الإمام بصرفه على فقراء الشيعة، دعوى القاطع برضا الإمام على صرف سهمه على فقراء الشيعة المستضعفين من الشيعة، باعتبار أن الإمام مثلا كان يصرف أمواله على على كثير من الناس الذين هم مثلا قد لا يستحقون هذا المال بنظرنا، لكنه كان يصرفه عليهم لمصالح خاصة، فمثلا من البعيد جدا أو من المطمئن به أنه لا يرضى بصرفه على فقراء شيعته والمستضعفين من شيعته، فيحرز رضا الإمام عليه السلام بصرفه عليهم. محتمل أن يكون هذا هو المستند، لكن هذا كما قلنا هذا لا يعني تعين صرفه في فقراء ماذا؟ في فقراء الشيعة. هذا يعني الإيمان بكبرى كلية سيأتي الحديث عنها في أحد الأقوال، وهو ماذا؟ وهو أن سهم الإمام يصرف في زمان الغيبة في الموارد التي يقطع برضا الإمام عليه السلام بصرفه فيها. هذه الموارد لا يتعين أن تكون هي عبارة عن فقراء ماذا؟ الشيعة. قد تكون هناك موارد أخرى أيضا يقطع برضا الإمام بصرفها فيها فيما يتعلق بإعلان كلمة الدين وكلمة التوحيد والتشيع ونشر أفكار أهل البيت عليهم السلام وأمثال ذلك. فلا يتعين صرفه على فقراء الشيعة كما هو معنى هذا القول، وإنما نؤمن سيأتي أن هناك من يلتزم بهذه الكبرى الكلية أنه يصرف في الموارد التي يقطع برضا الإمام بصرفه فيها، وليكن هذا هو أحد هذه الموارد، كما أن الصرف على السادات هو ماذا؟ هو أحد هذه الموارد. الصرف لإعلاء كلمة الدين ونشر تعاليم الإسلام أيضا هو من الموارد التي يقطع برضا الإمام عليه السلام بصرفه فيها. وبعبارة أخرى أن بين هذا المدعى وبين هذه الكبرى الكلية كعموم وخصوص من واجه، في بعض الأحيان لا نقطع بماذا؟ برضا الإمام بصرف سهم الإمام على بعض مواليه، بل على بعض ذريته إذا لم يكن ذريته ملتزما، إذا لم يكن كذا، إذا كان كذا، لا يحصل قطع برضا الإمام بصرفه ماذا؟ عليه. وقد يحصل القاضي برضا الإمام بصرفه على موارد أخرى ليس لا يدخلون في عنوان فقراء الشيعة ولا يدخلون في عنوان ذرية الأئمة عليهم السلام. قد يقال بأن المستند لهذا القول هو رواية مرت علينا سابقا وهي صحيحة ابن مهزيار المروية في أخبار التحليل في الباب الرابع الحديث الثاني، وهي رواية معتبرة سندا يرويها علي بن مزيار عن الشيخ الطوسي بسنده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مزيار. أبو جعفر في هذه الطبقة يراد به أحمد بن محمد بن عيسى كما هو معروف. عن علي بن مهزيار وهو ثقة بلا أشكال قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الجواد عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس. طلب من الإمام يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطيه الإمام عليه السلام: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. هذه الرواية قد تفسر بتفسير أجنبي عن محل الكلام، وهو أنه يقال أن المقصود من أعوزه شيء من حقي يعني من كان أداء حقي يجعله في ماذا؟ في عوز وفي حاجة، اجعله في حاجة، هذا هو في حل. الشخص الذي يكون أداء الحق وإيصاله إلى الإمام عليه السلام يجعله في حاجة وفي عوز، هذا هو في حل لمقتضى هذه الرواية. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير يزدري عن محل الكلام، لكن هناك احتمال آخر في الرواية لعله هو الظاهر أن العوز والاحتياج، فلان يعوزه كذا يعني يحتاجه إلى كذا، فمن أعوزه شيء من حقه، يعني من احتاج إلى شيء من حقه فهو في حل. المحتاج إلى شيء من حق الإمام، إلى شيء من حق الإمام، هو ماذا؟ هو في حل. وهذا هو معنى ماذا؟ أن سهم الإمام يصرف عليه من؟ على المحتاجين. على المحتاجين، كل من يحتاج إلى سهم الإمام هو في حل، من يحتاج إليه وأنا مستأجر، لا من يحتاج إلى سهم الإمام فهو في حل منه. ما نظر الرواية إلى الشخص الذي تعلق الخمس بأمواله، وأنه إذا دفع الخمس يصبح في ماذا؟ في حاجة، حتى تكون أجنبية عن محل الكلام. وإنما نظر إلى الشخص الذي ليس عليه خمس لكنه محتاج، الشخص المحتاج هل يباح له الخمس؟ نقول هو في حل، يعني يحل له ماذا؟ يحل له أن يأخذ هذا. شنو هذا؟ أنا أجعله في حل، هو حقي أنا أمنحه إياه لأنه في حاجة. فيستفاد من الرواية بناء على هذا التفسير جواز إعطاء المحتاجين بلا تقييد بماذا؟ بالذرية الطاهرة، كل محتاج، جواز إعطاء المحتاجين من سهم ماذا؟ من سهم الإمام. فليكن مصرف سهم الإمام في زمان الغيبة وفقراء الشيعة والمحتاجين من الشيعة، بلا تقييد بماذا؟ بالسادات، بلا تقييد بالذرية، بالمطلق المحتاج. ومقتضى إطلاقه هذا نقدر نلتزم به هو عن الشيعة وغيره، لكن ما يمكن الالتزام بتعميمه لغير الشيعة، نقتصر ماذا؟ على خصوص الشيعة. فتنتج هذا القول، وهو أن سهم الإمام في زمان الغيبة يصرف عليه من؟ على فقراء الشيعة وعلى المحتاجين من الشيعة، لأن الإمام عليه السلام يقول: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. قد يستدل بهذه الرواية على هذا القول، لكن الاستدلال بها الظاهر أنه ليس تاما بالرغم من الرواية صحيحة. أولا، أن الرواية ليست مختصة بحال الغيبة، بينما القول الذي نتحدث منه عنه هو ماذا؟ هو سهم الإمام، صرف سهم الإمام في زمان الغيبة، بينما الرواية إذا التزمنا بمضمونها ليست مختصة بزمان الغيبة، لأنها تتحدث عن الإمام الجواد، واضح أنه هو على الأقل مشمول زمان الحضور، هو مشمول بهذه الرواية. ثانيا، أن الرواية مختصة بحالة الاحتياج والعوز، فلا يكون التحليل حينئذ مطلقا، وهو المقصود لصاحب هذا القول. مقصود صاحب هذا القول يريد أن يقول بسقوط سهم الإمام في زمان سقوطه بالمرة عن المحتاج وعن شنو؟ وعن غير المحتاج. سهم الإمام في زمان غير ساقط، ويستند ماذا؟ إلى أدلة التحليل. أفرض يستند إلى غيره، أيوة، لا تثبت سقوط سهم الإمام في زمان الغيبة، وإنما تثبت حلية سهم الإمام واضح في زمان مع شنو؟ مع الاحتياج، ليس له علاقة هذا بسقوط ماذا؟ بسقوط سهم الإمام، وإنما المحتاج يعطى من ماذا؟ من سهم الإمام، يصرف عليه من سهم الإمام. وأين هذا من سقوط الخمس، سقوط سهم الإمام في زمان الغيبة؟ فالرواية ليس فيها دلالة على التحليل المطلق الملازم للسقوط، وإنما فيها دلالة على تحليل الخمس للمحتاجين في ظرف الاحتياج، عندما يكون الإنسان محتاج يعطى من سهم ماذا؟ من سهم الإمام، فيكون هذا مصرف من سهم الإمام لكن في صورة الاحتياج. وهذا ليس هو ماذا؟ هو مقصود صاحب هذا القول، لأن مقصود صاحب هذا القول كما قلنا هو التحليل المطلق الملازم لسقوط سهم الإمام في زمان الغيبة، هذا ثانيا. ثالثا، احتمال أن يكون التحليل مختص ب، يعني أن يكون تحليل خاص غير عام مختص بالإمام الجواد عليه السلام، ولعله يمكن تأييده بقوله: حقي، من أعوزه شيء من حقي، فيكون تحليلا خاصا بالإمام الجواد، فلا يشمل ماذا؟ فلا يكون تحليلا عاما يشمل سائر الأئمة أو سائر الأزمنة حتى زماننا وحتى زمان الغيبة الذي نتحدث عنه. هذا أهم احتمال في هذه الرواية. هذه الاحتمالات في هذه الرواية تمنع أن يكون المستند بهذا القول هو ماذا؟ هو هذه الرواية. ومن هنا يظهر أن هذا القول ليس له مستند واضح يمكن الركون إليه لإثبات هذا المعنى، لإثبات وجوب صرف سهم الإمام في زمان الغيبة على ماذا؟ على خصوص فقراء الشيعة، وجوب تعين صرف سهم الإمام على فقراء الشيعة. هذا ليس له مستند واضح. نعم، الشيء الذي يمكن قوله على ضوء ما سيأتي هو ماذا؟ هو جواز صرفه على فقراء الشيعة عندما يحصل العلم والقاطع برضا الإمام عليه السلام بصرفه فيهم. هذا بالنسبة إلى القول، يقول هذا كان القول السابع. وأما القول الثامن وهو القول الذي ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر يعني ذكره والتزم به الشيخ الأنصاري أيضا ذكره في كتاب الخمس، والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه، واستدل له بهذا الدليل بأن الأدلة الدالة على التصدق في مجهود المالك هذه ليس الجاهل بالمالك دخيل في ثبوت هذا الحكم فيها. نلغي خصوصية الجهل لماذا بالمالك، وإنما الجهل بالمالك دخل خصوصيته هو أنه يكون سبب لتعذر إيصال المال إلى صاحبه. فالمناط في الحكم هو تعذر إيصال المال إلى صاحبه. الجهل بالمالك ذكر في روايات التصدق بمجهول المالك، افترض الجهل بالمالك في هذه الروايات، لكن الجهل بالمالك ليس له دخل في ثبوت الحكم إلا باعتباره يكون سببا لتعذر إيصال المال إلى صاحبه. فإذا تعذر إيصال المال إلى صاحبه بسبب ما مع العلم بالمالك بشخص المالك، لكن تعذر إيصال المال إليه، ثبت الحكم وإن كان المالك معلوما. تلغى خصوصية ماذا؟ خصوصية الجهل بالمالك، كون المالك مجهول ليس له أثر، ليس له خصوصيات، إلا بمقدار ما يثبت ماذا؟ تعذر الإيصال، لأنه عند الجهل بالمالك عادة يتعذر إيصاله إليه. فإذا تعذر إيصاله إليه مع العلم بالمالك لسبب ما، أيضا يكون الحكم ثابتا، لأن الحكم يدور مدار تعذر إيصال المال إلى صاحبه. حينئذ يقال بأن هذا ينطبق على محل الكلام، فإن سهم الإمام مالكه معلوم وإن كان معلوما لكنه لا يمكن إيصاله إليه، يتعذر إيصاله إليه عادة. فحينئذ ينطبق عليه عنوان مجهول المالك، تشمله هذه النصوص الدالة على وجوب التصدق بالمال عند تعذر إيصاله إلى صاحبه، سواء كان مجهولا أو كان ماذا؟ أو كان معلوما. والإمام يتعذر إيصاله إليه سهمه إليه، فحينئذ يجب التصدق به عنه عليه السلام، يجب التصدق به عنه. هذا النتيجتان يؤدي إلى نفس القول المتقدم، لأنه يعني بالنتيجة سهم الإمام راح يصرف علينا على الفقراء، على فقراء الشيعة، مو يصرفوا على فقراء الشيعة، لكن بعنوان ماذا؟ بعنوان الصدقة، بعنوان أنه صدقة عن من؟ عن الإمام عليه السلام. الساب كيف نلغي خصوصية الجهل بالمالك؟ هذا تقدم الحديث عنه سابقا في بعض الأبحاث على ما تخطر، واستند في هذا إلى بعض الروايات المذكورة في محلها وإرواها المعروفة الرفقة في الطريق اللي في مكة، كانوا ذاهبين إلى مكة وجدوا شيئا وعلموا بأن هذا الشيء هو علما هو لمن كان معهم يرافقهم في هذا المنزل وفي هذا البيت، شيء مدفون في الأرض على ما تخطى، وعلموا بأن هذا تركه هذا الرفيق الذي كان معهم في ذلك المنزل، ثم سافر هذا إلى أهله ولا يعرفون في أي مكان هو مستقر ولا يعرفون عنه شيء، لكن يعرفون من هو، يعرفونه بشخصه. لكن لما تعذر إيصاله إليه الإمام عليه السلام أمر بماذا؟ بالتصدق به عليه، جعل هذه الرواية، ولعله غير من الروايات من نصوص الواردة التي تأمر بالصدقة، جعلوها دليلا على ماذا؟ على إلغاء عنوان الجهل بالمالك، وأن الدخيل في الحكم هو فقط تعذر الإيصال. واضح؟ فيطبق ذلك على محل الكلام، ويجب التصدق به، أي بسهم الإمام عنه عليه السلام. هذا القول على تقدير تسليم المبنى الذي يستند إليه، يلاحظ عليه أولا أن نصوص التصدق بمجهول المالك لا تشمل مثل محل الكلام، مما كان ملكا للجهة مو ملك شخصي، أو يكون مملوك للإمام لكن بسبب ماذا؟ بسبب المنصب وبسبب الإمامة، على الخلاف لأن الإمامة هل هي جهة تقييدية أو جهة شنو؟ تعليلية. لكن بالنتيجة هو ليس ملكا شخصيا، ليس ملكا شخصيا. نصوص التصدق لا تشمل مثل هذا المال المملوك ملك، ليس الذي لا يكون مملوكا ملكا ماذا؟ ملكا شخصيا، وإنما هي تختص بالمال المملوك ملكا شخصيا، أموال شخصية للإنسان. هذه الأموال الشخصية للإنسان عندما يجهل مالكها يكون مجهول مالكها ولا يمكن إيصالها إلا حينئذ رواية تأمر بالتصدق عنه. السر في اختصاص هذه النصوص بالمال المملوك بالملك الشخصي أولا هو أن مولد هذه الروايات هو المملوك بالملك الشنو؟ بالملك الشخصي. الروايات لا تتحدث عن ملك للمنصب، عن ملك للإمام عليه السلام، تتحدث عن ملك لأشخاص معينين، وتأمر بماذا؟ عند عدم التمكن من إيصال المال إليهم تأمر بالتصدق به عنهم، فموردها هو ماذا؟ المال المملوك بالملك الشخصي. وثانيا أن الروايات هي بنفسها من البعيد جدا أن تكون شاملة للمملوك بالملك العام ملك الجهة، لأن الروايات ماذا تقول؟ تقول أن هذه الأموال حيث لا يمكن إيصالها إلى صاحبها فتصدق بها عنه، وهذا تصدق بها عنه، ويكون الثواب الحاصل نتيجة هذه الصدقة له. فإذا ظهر بعد مدة هذا المالك، ظهر بعد مدة ضمن هذا المتصدق له هذا المال، وكان الثواب له أيما لهذا المتصدق الذي ضمن المال. هذا اللسان ليس لسان يشمل ماذا؟ ملك الجهة، ليس من لسان يشمل ماذا؟ المال المملوك المال للجهة، هذا لسان ملك شخصي لشخص معين وقال تصدق به يكون ثوابه له، وإذا ضرر يكون ضامنا، ويكون الثواب ماذا؟ له إذا ضمن. هذه الألسنة تأبى عن الشمول للمال المملوك للجهة أو المال المملوك لجهة عامة، لا أقل من الشك، فيقتصر على القدر المتيقن الذي هو ماذا؟ الملك الشخصي، ولو باعتبار كما قلنا أن مورد هذه الرواية جميعا وبلا استثناء موردها هو ماذا؟ المال المملوك بالملك الشخصي. فيثبات هذا الحكم في محل الكلام مع وضوح أن المال في محل الكلام ليس مملوكا بالملك الشخصي. وهذا الوضوح منين نجيبه؟ هذا الوضوح نجيبه من رواية صحيحة معتبرة تقدم الحديث عنها سابقا، رواية حسن بن راشد، أبي علي الحسن بن راشد متقدم سابقا، يقول بصريح العبارة أن ما كان مملوكا لأبي بسبب الإمامة فهو لي، ما كان مملوكا لأبي سيلوه عن أموال لموسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وماذا نصنع بها؟ خطة لموسى بن جعفر، أموال لأبيك ماذا نصنع بها؟ يقول ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، معناه شنو؟ أن ما كان لأبي لا بسبب الإمامة هذا يكون أرض وينتقل علما إلى سائر الورثة، لكن ما يكون لأبي بسبب الإمامة فهو لي، يعني لا تطبق علي قوانين ماذا؟ قوانين الأرض، لأنه ليس مملوكا ملكا شخصيا، وإلا لو كان مملوكا ملكا شخصيا انتقل إرثا إلى سائر الورثة ولم اختص به عليه السلام. إذن سهم الإمام لا إشكال ولا ريب في أنه مال للإمام بسبب الإمام، على الأقل هذا نقوله، وإلا كاحتمال ماذا؟ أن المال هو أساسا ملك للمنصب للجهة، ملك الإمام أنه ملك العلم للمنصب ملك للجهة، سواء ما قلنا أنه ملك للجهة والمنصب فلا أقل من كونه ملك للإمام بسبب الإمامة، ما كان لأبي بسبب ملكا لأبي بسبب الإمامة فهو لي. إذن كل ما يملكه الإمام بسبب المنصب هو ليس ملكا شخصيا، ولا إشكال أن سهم الإمام لو قلنا بأنه من كل الإمام فهو بسبب المنصب وبسبب الولاية وبسبب الإمامة، فهو ليس مملوكا بالملك الشخصي. الروايات منصرفة عن هذا، لا تشمل مثل هذا، وإنما تشمل الأموال المملوكة بالملك الشخصي. هذه مناقشة. المناقشة الأخرى في هذا المقام هو ما ذكروه المتقدمون المحققين والمتأخرون من أن هذه الروايات عن نصوص التصدق، الأمر بالتصدق من مجهول المالك، هذه لا تشمل صورة وجود مصرف لهذا المال يعلم برضا المالك بصرفه فيها، بصرفه فيه، لا تشمل مثل هذا المورد. إذا كان هناك مورد يعلم يقطع برضا المالك بصرفه فيه، حينئذ لا تصل النوبة إلى التصدق، واضح؟ لا تصل النوبة إلى التصدق، ولا تكون أخبار التصدق شاملة لمثل هذه الحالة، وإنما تشمل حالة ما إذا لم يكن هناك مورد يعلم برضا المالك بصرفه فيه. وتحيرنا ما نوال نصع بهذا المال، هذا المال مملوك لشخص ولا يمكن الوصول إليه، أو يكون مجهول مثلا لا يمكن الوصول إليه، فحينئذ ماذا نصنع بهذا المال؟ ولا يوجد عندنا اطمئنان ولا إحراز لمصرف يرضى بصرفه فيه، ماذا نصنع فيه؟ مضمون النصوص هو أنه أقرب طريق لإيصال المال إليه هو ماذا؟ هو أن تتصدق به عن حتى يوصل على الأقل شنو؟ ثواب التصدق. إذا لم يصلح المال يصلح شنو؟ ثوابه. واضح أن هذا النوبة متأخرة، يعني لا يصل الأمر إلى هذا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد عدم التمكن من إيصال المال إليه، إلا بعد عدم التمكن من ماذا؟ من صرفه في مورد نقطع بأنه هو يرضى بهذا صرفه فيه. عندما يكون هناك مصرف نقطع بأن المالك يرضى بصرفه فيه، حينئذ لا معنى لماذا للكلام عن الصدقة وأن نوصل إليه ثواب التصدق. أنت يمكنك أن توصل المال إليه بأن تصرفه في المورد الذي تحرز وتقطع برضاه ماذا؟ برضاه في صرفه فيه. فلا تصل النوبة إلى التصدق، ولا تكون نصوص التصدق شاملة لمثل هذه الحالة. فإذا مسألة وجوب التصدق بسهم الإمام في زمان الغيبة عن الإمام عليه السلام، هذه لا تشمل حالة ما إذا قطعنا بماذا بلزوم صرف برضا الإمام عليه السلام بصرفه في مصرف معين، بصرفه في مصرف معين. وأما إذا قطعنا بذلك نصوص التصدق لا تكون شاملة لذلك. هذه أيضا مناقشة في الاستدلال بهذه النصوص. ومن هنا يتبين أن هذه الأقوال لا يوجد مستند واضح يمكن الركون إليه لإثبات والالتزام بأحد هذه الأقوال في هذه القضية المهمة جدا. القول الأخير الذي لم نذكره سابقا واتضح من خلال البحث هو هذا، هو الذي التزم به المتأخرون، وهو أن سهم الإمام يصرف في المواضع التي يحرز رضا الإمام بصرفها فيه. وهذه المواضع ليس لها رابطة، ليس لها ضابطة معينة، قد تصرف على السادات، قد تصرف على فقراء الشيعة، قد تصرف على ترويج الدين، تصرف على الحوزات العلمية إلى آخره. المواضيع التي يقطع رضا الإمام بصرفه فيها حينئذ يصرف سهم الإمام فيها، ولا تصل النوبة لا إلى الحر ولا إلى الدفن ولا إلى التصدق ولا إلى كل ما تقدم ماذا سابقا، فلا بد من صرفه في هذه المواضيع. السامة سألت أنه كيف يحصل القاض، كيف يحصل إحراز رضا الإمام بالصرف، هذا تبعا للإنسان هو ومدى تقديره ماذا تقديره الأمور. علماؤنا رضوان الله عليهم قالوا بأننا نقطع بماذا، بأن الإمام عليه السلام يرضى بماذا، بصرف سهمه في ماذا، ترويج الدين وإعلاء كلمة التوحيد ونشر أفكار أهل البيت عليهم السلام، وما يستبطنه ذلك من فعاليات ومن نشاطات ومن إقامة حوزات وإلى آخره. الإمام قطعا يرضى بصرف سهمه المبارك على ماذا، على ذلك، فحينئذ يصرف سهمه المبارك على ذلك إلى آخره. إذا لم نقطع بذلك فالمسألة لم نقطع بذلك لا يجوز صرفه فيه. الشيء الملفت للنظر بعد استعراض هذه الأقوال في سهم الإمام، وصلى الله على محمد وعلى آله.